الوجه الثاني
باء القافية، وهي الركن الثاني من أركان النظم الشعري، وكانت تسمى القصائد بحروف قافيتها، فيقال لامية الشنفري وسينية البحتري وهمزية البوصيري. واختيار القافية وإيقاعها وحرفها المميز يمثل مستوى إبداعيا يجعله الناقد مجالا من مجالات الحكم على الشعر، ولذا فهي تنال عناية أوفر من المد والإشباع أو غيرهما. فاختيار حرف الباء في بائية أبي تمام كان اختيارا موفقا ملائما للغرض الحماسي للقصيدة، وهو أدعى لبروز ظاهرة التفخيم وقوة الجرس وشدة الإيقاع. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها الخشب. وإذا بدت لنا القافية السابقة ملائمة لطابع القوة والروح الحماسية التي تنتظم قصيدة أبي تمام، فإننا نجدها في الأبيات التالية لحطان بن المعلى تنحو منحا آخر غير ما رأيناه، فنراها تبدو نغما شجيا هادئا فيه حزن ووهن يحملان على الرحمة والشفقة والعاطفة الحانية. يقول حطان: أبكاني الدهر ويا ربما أضحكني الدهر بما يرضي، لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض. صفحة 58. لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. حطان بن المعلى شاعر إسلامي من شعراء الحماسة، قوله زغب القطا أي صغار الحمام، والمضطرب حركة وسعي في طلب الرزق. وانظر كيف تلعب القافية دورا كبيرا في التأثير النفسي حين تصور القصيدة لحظات وداع شاعر لأرضه وبلاد محبوبه، فتكون القافية عونا على رقة قصيدته وعذوبتها. يقول الصمة الكشيري: قفا وادعى نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودعا، بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا، وما أحسن المصطفى والمتربعا، وليست عشيات الحمى برواجع إليك، ولكن خل عينيك تدمعا، ولما رأيت البشر أعرض دوننا، وحالت بنات الشوق يحنن نزعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا. الصمة بن عبد الله الكشيري توفي نحو عام 95 هجرية، شاعر بدوي غزل من شعراء العصر الأموي، قوله المصطاف أي المصيف، والمتربع أي زمن الربيع، وعشيات جمع عشية وهي الوقت من زوال الشمس إلى المغرب، والبشر اسم جبل. جيم الموسيقى الداخلية، وهي نغم خاص تمتاز به القصيدة بسبب نجاح الشاعر في اختيار المفردات وترتيبها وفق نسق خاص، وما يتبع ذلك من حركات الإعراب والمد والإمالة والتفخيم وفنون البديع اللفظي المتعددة. ومن ذلك نلحظ الفرق الكبير بين سطر النثر وبيت الشعر، فالسطر الواحد في نص نثري يمتاز بتتابع الفكرة واطرادها حتى تتضح للقارئ، أما البيت الشعري فيقتضي تصرف الشاعر بتقديم وتأخير أو حذف أو تكرار، وذلك للمحافظة على الاتساق الصوتي المطلوب. ومن أمثلة الموسيقى الداخلية ما نراه في بيت الخنساء في وصف أخيها صخر، حيث تقول صفحة 59: حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار. ففي هذا البيت نلحظ التوافق بين الصيغ التعبيرية التي تقدم على صيغة المبالغة حمال هباط شهاد كما تبدو في التزام وزن واحد بعد كل من صيغ المبالغة السابقة ألوية أودية أندية. ومن ذلك ما نجده في هذه الأبيات لحافظ إبراهيم من قصيدته العمرية حيث يقول إن الذي برأ الفاروق نزهه عن النقائص والأغراض تنزيها فذاك خلق من الفردوس طينته الله أودع فيها ما ينقيها لا الكبر يسكنها لا الظلم يصحبها لا الحقد يعرفها لا الحرص يغويها. فتتجلى الموسيقى الداخلية في البيت الثالث بسبب التناسب اللفظي بين جمله الأربع. وانظر ما أحدثه تكرار حرف السين وهو من حروف الهمس في قصيدة البحتري التي وصف فيها إيوان كسرى من موسيقى متميزة توحي بجو الصمت المطبق على آثار كانت ذات يوم تعج بالحركة والحياة. صمت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبسي أتسلى عن الحظوظ وآسى لمحل من آل ساسان درسي ذكرتنيهم الخطوب التوالي ولقد تذكر الخطوب وتنسي. قوله الجدا بالألف الممدودة العطاء والجبس الجبان اللئيم وآل ساسان هم ملوك الفرس. وكما في ظاهرة المد المتآزر مع حرف الهاء مما يوجد إيقاعا داخليا شجيا كما في قول محمود غنيم لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه. وفي كثير من الأنماط الحديثة من الشعر اتكاء على عنصر الموسيقى الداخلية واهتمام كبير بها من قبل الشاعر والناقد معا. صفحة 60. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: ما الجوانب النقدية التي يلحظها الناقد في نقده مفردات القصيدة؟ السؤال الثاني: ما المراد بإيحاء الكلمة ومتى يكون مقبولا؟ السؤال الثالث: أذكر رأيك في استعمال الشاعر كلمة الدماء في قوله الذي يصف فيه روضا من الرياض المزهرة كأن شقائق النعمان فيه ثياب قد روين من الدماء. وشقائق النعمان نوع من الزهور شديدة الحمرة. السؤال الرابع: مما يجب مراعاته في نقد الشعر مقياس دقة استعمال الكلمة، بيّن معنى ذلك مع ذكر شاهد من الشواهد الشعرية المناسبة. السؤال الخامس: يتصف أسلوب الشعر العربي المعاصر بصفة بارزة فما هي؟ أذكر شاهدا شعريا يوضح ذلك. السؤال السادس: ما أهمية البحر والقافية في إعطاء القصيدة موسيقاها المتميزة؟ السؤال السابع: ما المراد بالموسيقى الداخلية في الشعر ومما تتألف؟ السؤال الثامن: ما مصدر الموسيقى الداخلية في قول محمود غنيم لي فيك يا ليل آهات أرددها أواه لو أجدت المحزون أواه. صفحة 61. رسم للمحتوى النقدي لمقاييس الشعر. أولا: مقاييس نقد المعنى، وهي الصحة أو الخطأ، الجدة والابتكار، العمق أو السطحية. ثانيا: مقاييس نقد العاطفة، وهي الصدق أو الكذب، القوة أو الضعف. ثالثا: مقاييس نقد الخيال، وهي صحة الخيال، الصورة البسيطة، الصورة المركبة. رابعا: مقاييس نقد الأسلوب، وهي ثلاثة: 1- نقد المفردات، سلامة الكلمة، دقة استعمال الكلمة، إيحاء الكلمة. 2- نقد التراكيب، الأسلوب الجزم، الأسلوب السهل. 3- نقد الموسيقى، وهي الوزن الشعري، القافية، الموسيقى الداخلية. صفحة 62. نماذج من النقد التطبيقي، نصوص محللة. 1- أبو تمام في الغربة والفراق. قال أبو تمام: واحد، ما اليوم أول توديع ولا الثاني؟ البين أكثر من شوقي وأحزاني. اثنان، دع الفراق فإن الدهر ساعده فصار أملك من روحي بجثماني. ثلاثة، خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة فظهور العيس أوطاني. أربعة، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقتين وبالفسطاط إخواني. خمسة، وما أظن النوى ترضى بما صنعت حتى تطوح بي أقصى خراساني. ستة، وليس يعرف كنه الوصل صاحبه حتى يغادى بنأي أو بهجران. قوله الخضر نبي من أنبياء الله، كانت له مع موسى عليه السلام قصة ذكرت في سورة الكهف، وهذه الفكرة فكرة أنه نبي فيها قول، والراجح أنه ليس نبيا. يربع بمعنى يقيم ويطمئن بالمكان، العيس الإبل، الرقتان موضعان على نهر الفرات، والنوى البعد، تطوح بمعنى تقذف، والكنه بمعنى الحقيقة. صفحة 63، نقد القصيدة. سوف نسير في نقد هذا النص وفق العناصر الفنية التي بيناها في معرض الحديث عن مقاييس نقد الشعر، وذلك على النحو التالي: واحد، نقد المعاني. هذه أبيات مختارة من قصيدة يمدح بها أبو تمام محمد بن حسان الضبي، وموضوع هذه الأبيات المختارة من ذلك النص تدور حول وصف معاناة الشاعر من فراق الأحبة واستمرار الغربة التي لا تكاد تنتهي. هذا هو المعنى العام الذي ينتظم تلك الأبيات، سعى الشاعر فيها إلى عرض مظاهر الفراق وصوره المتنوعة في حياته. فاليوم ليس آخر يوم يودع فيه أحبته، والفراق أصبح يملك عليه جوانب نفسه، فقد بات مثل الخضر في استمرار تنقله وارتحاله. على صحة الزعم بأن ذلك صحيح في حق الخضر عليه السلام، والشاعر موزع القلب بين أمكنة كثيرة في بلدان متعددة، وليت الأمر على شدته ينتهي بذلك التوزع للقلب، إذ إنه يتوقع أن يسافر إلى أمكنة بعيدة وإلى أقصى خراسان بالتحديد، وهو سفر شاق يجعل غيره من الأسفار هينا سهلا. إنه معنى واحد ألح عليه الشاعر، فكان ذلك سببا من أسباب العمق الذي تحقق لكثرة المعاني الجزئية، صفحة 64، وتتابعها، كما أن المعاني اتصفت بالوضوح، فقد عرفنا المعاناة التي عاناها الشاعر وصور الفراق وما تحدثه من ألم في النفس، وبخاصة حين يقول: وليس يعرف كنه الوصل صاحبه حتى يغادى بنأي أو بهجران. فكأننا به يريد أن يقول: إنني مهما حدثتك عن تلك المعاناة فلن تعرفها حق المعرفة حتى تصاب بمثل ما أصبت به من هجران ونأي، وحينئذ ستعرف أنني لم أبالغ في قول ولم أذكر إلا القليل من تلك المعاناة. وتخلو المعاني من تجاوز الحقيقة، فهي معان صحيحة لا مجال لوجود خطأ فيها، ومن ناحية الجدة والابتكار فهي معان تقليدية طرافتها جاءت من جوانب أخرى غير الجانب المعنوي، وإن كان البيت الرابع فيه جدة وطرافة واضحتان. محمد بن حسان الضبي توفي عام 32 هجرية، وهو أديب من الولاة في خلافة المأمون والمعتصم، ومن أبيات المديح في هذه القصيدة قوله رقم 7: إساءة الحادثات استبطني نفقا، فقد أظلك إحسان بن حسان. 8: أمسكت منه بود شد لي عقدا، كأنما الدهر في كفي بها عاني. 9: إذا نوى الدهر أن يودي بتالده لم يستعن غير كفيه بأعوان. ومعنى استبطني نفقا أي اختفي أيتها الحوادث المؤلمة بفضل الله ثم عون الممدوح ومساعدته للمحتاجين. 2- نقد العاطفة. تبدو صفة الصدق في العاطفة عند معرفتنا بالدافع إلى نظم هذه القصيدة، ويبدو أن الدافع إليها دافع حقيقي، وهي من النماذج الفريدة للحب الأخوي المبني على الإعجاب والتقدير. ومع أن القصيدة في غرض المدح، إلا أننا نرى فيها جانبا ذاتيا يرتبط بنفس الشاعر وحديث عنها وإليها، وكأنه ليس في مقام المدح الذي بدا صوته واهنا ضعيفا، وهذا في حد ذاته يمثل دفاعا قويا عن شعر المديح في تراثنا العربي القديم، فليس كله مبالغة وادعاء وإسراف في تقدير قيمة الممدوح، بل من قصائد المديح ما تبرز فيها معان كريمة كهذه القصيدة. أما قوة العاطفة في النص فتتجلى بأثر النص في نفوسنا بسبب جمال أسلوبه وإيقاعه الجميل، وبسبب التعاطف مع هذا الغريب الذي كتب عليه أن يظل مسافرا أبدا، وقد استطاع الشاعر أن يجعلنا نتأثر بذلك حتى أصبح قوله بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقتين وبالفسطاط إخواني، أصبح هذا البيت من الأبيات الشهيرة الذائعة الصيت التي تقال عند كل موقف يتشتت فيه الفؤاد بين أحبة متفرقين في أمكنة متفرقة. صفحة 65-3 نقد الخيال. تضمنت الأبيات عددا من الصور الخيالية البسيطة من حيث مكوناتها الإبداعية، وتجلت براعة الشاعر في رسمها وتوظيفها لخدمة غرضه. فالشاعر يرسم لنا صورة رجل مسافر تظل حاجته بعيدة عنه، فتنصرم أيامه ولياليه بحثا عنها وسفرا إليها، فهو لا يعرف الناس من لذة الاستقرار وهناء العيش في وطن واحد، بل له أوطان متعددة، وهي ظهور الإبل تغدو به وتروح من مكان إلى آخر. يتضح ذلك في قوله خليفة الخضر من يربع على وطن في بلدة فظهور العيس أوطاني. وهنالك خصومة بينه وبين النوى يجسدها في صورة خيالية تتمثل فيه على هيئة شخصية حية ترضى وتغضب وتنتقم من صاحبنا، فتقذف به إلى كل أرض بعيدة، ولو كانت تلك الأرض أقصى خراسان، حيث يقول وما أظن النوى ترضى بما صنعت حتى تطوح بي أقصى خراسان. والخيال في تلك الصور كلها صحيح، ليس فيه إغراب أو تعمية. 4- نقد الأسلوب. في مجال المفردات نرى أن مفردات النص واضحة بينة، والعجب أن تكون هذه القصيدة ذات الأسلوب السهل لشاعر قامت شهرته على التكلف وشدة طلبه للمعاني واستكراه الألفاظ. ولذا فإن هذا النص يؤكد قول النقاد إن أبا تمام إذا ترك نفسه على سجيتها ولم يتعسف في طلب المعاني جاء شعره من أعظم الشعر وأروعه، فنرى دقة استعمال الكلمة في مثل قوله ظهور العيس أوطاني، حيث استعمل صيغة الجمع لكلمتي ظهر ووطن، وفي استعماله لصيغة الجمع دلالة على الكثرة، ولو استعملها بصيغة الإفراد لم يكن صفحة 66 للمعنى هذا الإجلال والجمال الذي بدت فيه ظهور الإبل كلها أوطانا له، فهو لا ينزل عن راحلة إلا ويركب أخرى. وفي البيت الأول نجد كلمة الثاني في قوله ما اليوم أول توديع ولا الثاني، حيث يريد الشاعر إخبارنا بكثرة وداعه لأحبته، وليس المهم بالنسبة له كون هذا الوداع هو الثاني أو الثالث أو الرابع، إذ المهم رجاؤه أن يكون هذا التوديع هو الأخير ليستريح بعده من معاناة السفر والغربة. ولذا لو استبدل بكلمة الثاني كلمة مثل الأخير أو ما هو بمعناها مما يلائم الوزن لكان أكثر ملائمة. ونقف أيضا عند كلمة أكثر في قوله البين أكثر من شوقي وأحزاني، فإذا كانت أكثر فعلا ماضيا فمعنى البيت أن البين هو سبب كثرة أشواقه وأحزانه. وإن اعتبرنا أكثر خبرا للبين فمعنى ذلك أنه يريد أن شوقه وأحزانه كثيرة وأن البين أكثر منها، وكلا المعنيين صحيح، لكن المعنى الثاني أبلغ في تصويره كثرة أسفاره وتنقلاته وغربته. ومما هو متقرر في لغة الشعر أن ذكر أسماء الأعلام والأمكنة مما يضعف الشعر، وبخاصة إذا تتابعت في بيت، لكن أبا تمام نجح في البيت الرابع حين جمع فيه بين أسماء أربعة من البلدان وهي الشام وبغداد والرقتين والفسطاط، ومع ذلك طوع هذه الأسماء لموسيقى الشعر فلم يكن ذكرها مذهبا لجمال الشعر. ونجد في النص كلمة تطوح في قوله تطوح بي أقصى خراسان، وهي كلمة موحية فيها من الدلالة على المعاناة ما لا نجده في قوله مثلا ترمي بي أو تقذف بي. ومن ناحية الجرس اللفظي هناك ميزة ظاهرة في تجديد الواو وكأنها تمثل معاناة الشاعر. ثم نجد الألف الأخيرة في أقصى ومثله المد في خراسان يعطي شعورا بالبعد، وأن الشاعر في سبيله إلى الرحيل إلى مكان ناء بعيد في مجال التراكيب. فأسلوب أبي تمام في هذه القصيدة على غير عادته أسلوب سهل لا تجد فيه ما يشعر بالتكلف أو الصنع. أما في مجال موسيقى الشعر فنجد الشاعر قد اختار البحر البسيط، وهو وزن شعري يلائم طابع الذكرى والحنين الذي جعله الشاعر غرضه الأول في هذه الأبيات، وجاء مفتتحا به قصيدته المادحة صفحة 67، كما أن قافية القصيدة المكونة من الكلمات الأخيرة في كل بيت قد انتهت فيها كل كلمة بحرف النون المسبوق بحرف مد، حيث نجد أن المد يتفق وصوت الشاعر الحزين الذي يدل على الشكوى والألم كأنما هي تأوهات حرة، ثم ينكسر ذلك الصوت في وهن وضعف يمثله حرف النون، يعين على ذلك تباعد المخرج الصوتي لكل من الألف والنون، ولذا سلمت كلمات القافية من الثقل على اللسان. وفي النص موسيقى داخلية نجدها واضحة من استثمار الشاعر أدواته الفنية استثمارا أظهر في الأبيات حيوية متدفقة، فهنالك المدود في كلمات النص كقوله الفراق الهجران الشام، كما أن هنالك تنويعا للصيغ، ففي البيت الأول نفي في قوله ما اليوم، وفي الثاني أمر في قوله دع الفراق، وهو أمر من الشاعر وإليه، وهو من باب التجريد حيث يخاطب الشاعر نفسه مخاطبته لشخص آخر، ثم يجعل الصيغ في شكل جمل خبرية في قوله خليفة الخضر أي أنا خليفة الخضر، وهكذا في تنقل بين الصيغ يمنح النص حيويته الظاهرة. ولقد تشكل من ذلك كله نغم خاص بالقصيدة يؤلف مع نجاح الشاعر في اختيار كل من الوزن والقافية موسيقى شعرية عذبة تجعل القارئ يأنس بهذا النص ويستمتع باستماعه وإنشاده. أسئلة ومناقشة. السؤال الأول: لماذا يرى النقاد أن هذه الأبيات قد خرجت عن أسلوب أبي تمام الذي عرف به؟ السؤال الثاني: يمكن أن تعد القصيدة من أدلة الدفاع عن القصيدة المادحة في تراثنا العربي، وضح ذلك. ثلاثة: رسم الشاعر صورة واضحة للإنسان المسافر الذي لا يلقي عصا الترحال، فما المعاني التي عبر بها عن المعاناة والغربة في حياة المسافر؟ السؤال الرابع: أيهما أبلغ أن يقول ما اليوم أول توديع ولا الثاني، أو أن يقول ما اليوم أول توديع ولا الآخر؟ ولماذا 5. اشتملت الأبيات على عدد من الصور الخيالية، أذكر بعضا منها. السؤال السادس، ما الدلالة الإيحائية التي تدل عليها كلمة تطوح في قوله وما أظن النوى ترضى بما صنعت حتى تطوح بأقصى خراسان؟ صفحة 68. السؤال السابع، ما معنى البيت التالي ولماذا جعله الشاعر في ختام عرضه؟ معاناة السفر ومشقاته، وليس يعرف كنه الوصل صاحبه حتى يغادى بنأي أو بهجران. السؤال الثامن، من المخاطب بالبيت الثاني؟ السؤال التاسع، ما العاطفة التي تكشف عنها أبيات هذا النص؟
بقية المادة في الشريط الثاني.